إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كما اتفقنا من قبل أن هذا الأسبوع بإذن الله عز وجل يكون نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون نصرة ودفاع عما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من الأسبوع القادم نكمل سلسلة كنوز القرآن، نرجع بعد إذن الله، يعني بإذن الله إن احنا نشرحه بإذن الله، ولكن جمعا بين الموضوعين بين الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين سلسلة كنوز القرآن، وبين احنا في سلسلة لكنوز القرآن اخترنا سورة من كتاب الله عز وجل، سورة أنزلها الله عز وجل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا لما احنا نقول ان انا علمت سبحان الله يعني ان لله وانا اليه راجعون، سمعت ان قناه الحكمه اغلقت اليوم، نسال الله عز وجل ان ينصر دينه وان يستعملنا، ولكن الله عز وجل هو الذي يرتب لدينه، الله عز وجل هو الذي يرتب لدينه، هو الذي يرتب، يعني مهما بلغ اهل الارض ومهما فعل اهل الارض هم ضعفاء، الله عز وجل هو الذي يرتب وهو الذي يقيد. وباذن الله هناخد معانا النهارده باذن الله في الصوره يعني شرح هذه الفكره، وان مقاييس اللي بنتعامل بها البشر غير التعامل بتاع الملك سبحانه وتعالى. الشاهد نرجع للدرس، اخترنا سورة النهاردة هنشرحها جمعا ما بين الدفاع ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وما بين كنوز القرآن. السورة أنزلها الله عز وجل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده لما نقول يعني لما بعض الدعاة ينحى منحى ونسمعه ويعني نسأل الله ان هم يكونوا مجتهدين ولهم اجر، يقول احنا مش هنرد، يعني هم كالكلاب هم ينبحون فنحن لا نرد. يعني بعض الدعاة يقول ايه طب اللي عمله الدنمارك هنعمل ايه، فهو يقول لا احنا مش هنرد احنا هنستمر، يعني عملا بقول الشاعر ولو ان كل كلب ولو ان كل كلب القمته حجرا، لو كل كلب بينبح هتلقمه حجر لاصبح الحجر مثقالا بديناري، يعني لو كل كلب بينبح هتقعد ترميه بالحجر الحجر هيخلص هيغلى ويبقى الحجر زي الذهب. فهو بيقولوا ايه ان اللي بينبح ما تردش عليه. احنا ممكن ناخد هذا المنهج ولكن الا في الاذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قالوا اي شبهات ولو قالوا اي شبهات على الدين احنا نستمر مش هنلتفت، ولو كانت شبهات تؤثر على المسلمين هنضحض هذه الشبهه ويقوم من اهل العلم اللي يقف لهذه الشبهه ويردها الا للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ان لما كان المشركين بيتكلموا عن الدين الله عز وجل لم ينزل شيء، لما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد اكثر من سوره كامله تنزل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها السوره اللي معانا النهارده، السوره اللي معانا النهارده سوره قالوا هي اقصر سوره في كتاب الله من حيث عدد الحروف ومن حيث عدد الايات، اقصر سوره في كتاب الله من حيث عدد الحروف وعدد الايات، السوره اللي معانا النهارده سوره الكوثر، سوره الكوثر. نسال الله عز وجل ان يكثر من المسلمين ومن متبعين سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان تكون من اسمها، وهنشرح باذن الله معنى الكوثر ومعنى السوره وسبب نزول السوره. الاول سوره الكوثر هي سوره كامله خالصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سوره الكوثر سوره خالصه دفاعا وبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت سور اخرى مثل سوره الضحى وسوره الشرح هي سور خالصه للنبي صلى الله عليه وسلم. سوره الكوثر سوره بتمثل يعني حياه، يعني سوره وجزء من حياه الداعيه، جزء من حياة الدعوة، لابد من إيذاء، لابد من معاداة، لابد من إيذاء لصاحب الدعوة، لابد من إيذاء وإلقاء الشبهات على كل من يتصدر لحمل هذه الدعوة، لابد من ذلك، عشان كده تلاقي في آخر السورة إن شانئك هو الأبتر، لابد، ده سنة، يعني ربنا بيجيب لك سورة الكوثر، هذه السنة متصلة، سنة دائمة، إن لابد أي حد هيقوم بنصرة هذا الدين هيلقوا عليه الشبهات، هي دي سنة. امتداد لما يفعله أهل الكفر من ان هم محاولات القاء الشبهات على هذا الدين، وامتداد لما يقوم به الملك سبحانه وتعالى من محاولات لما يقوم به الملك سبحانه وتعالى من نصرة هذا الدين، ومن تقييد رجال يقومون لنصرة هذا الدين، ومن تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه الى يوم القيامة. فناخد مع بعض السورة، الاول نبدأ سويا سبب نزول السورة. السورة الاول اختلف المفسرون هل هي سورة مكية ولا سورة مدنية، الجمهور على ان هي سورة مكية، لكن بعض المفسرين اختار ان هي سوره مدنيه، ورجح القول بان هي سوره مدنيه، منهم صاحب التحرير والتنوير الامام ابن عاشور رجح ان هي السوره سوره مدنيه. وسبب الاختلاف، سبب الاختلاف ان جو السوره، جو سوره الكوثر ايذاء والقاء شبهات من المشركين، جو السوره يوحي ان هي سوره مكيه، نزلت في مكه، عشان كده تلاقي جمهور المفسرين اختاروا انها مكيه. لكن في روايه في صحيح مسلم راوي هذه الروايه هو سيدنا انس، انس بن مالك. سيدنا انس بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما، النبي قام وابتسم فقال للصحابه او هم سالوه في روايه لما ضحكت يا رسول الله، او هو سالهم هل تعلمون لما ضحكت، فقالوا الله ورسوله اعلم، قال نزلت علي انفا سوره وقرا انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر حتى انتهيه، ربي في الجنه عليه خير كثير ترد عليه امتي يوم القيامه انيته كعدد الكواكب يختلف العبد منهم فاقول يا رب انه من امتي فيقال انك لست مكه. وممكن تنزل تاني الصوره تنزل في المدينه نفس الصوره ونفس الايه تنزل، بيسموها تعدد اسباب النزول. فاللي اختاروا تعدد اسباب النزول ان سوره الكوثر نزلت مره في مكه ومره في المدينه، وده اهتمام بسوره الكوثر. فتعالوا بقى نفهم مع بعض جميع يعني حروف وجميع كلمات سوره الكوثر سويا، نسال الله عز وجل ان يعلمنا. وان طيب يعني ريت بس الناس تركز يعني، والحديث الاحاديث الجانبيه على الغرفه تتوقف ونركز. سوره الخالصه لوجه الخالصه للنبي صلى الله عليه وسلم، سوره كامله انزلها الله عز وجل خالصه للنبي صلى الله عليه وسلم، حرف ان اعطيناك الكوثر. حرف ان هما ثلاث اربع سور فيها موضوع عظيم، زي إنا أنزلناه في ليلة القدر، تعظيم للقرآن وتعظيم لليلة القدر ولشرف ليلة القدر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللفتح الذي سوف يفتحه الله على النبي أو للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت هذه السورة بالعظمة، بداية العظمة، إنا أعطيناك الكوثر، عظمة الملك سبحانه وتعالى، وعظمة المعطى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم العطاء وهو الكوثر، ونعرف يعني إيه الكوثر بإذن الله. بدأت هذه السورة إنا، تشد كده مجامع القلوب وتشد قلبك، إيه اللي الله عز وجل أعطانا به؟ فبدأت إنا أعطيناك الكوثر. يبقى أول حاجة بداية السورة بحرف العظمة إنا. ثاني حاجة كلمة أعطيناك. إنا أعطيناك الكوثر. الله عز وجل كان ممكن يقول إني أعطيتك، وكان ممكن يقول إني أو إنا آتيناك بدل أعطيناك، وكان متوقع أن يقول إني سوف أعطيك الكوثر، زي ما عرفنا دلوقتي إن الكوثر نهر في الجنة، فكان المتوقع إن ربنا يقول إني سوف أعطيك، لأن الكوثر ده هيجي يوم القيامة، فكان متوقع إن ربنا يقول سوف أعطيك، جاب صيغة الماضي. إحنا عايزين نفهم، قلنا نحلل كل لفظة في السورة. أول حاجة ضمير العظمة زي ما قلنا يوحي بعظمة المعطي سبحانه وتعالى، وعظمة المعطى النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم العطاء اللي الله عز وجل أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة أعطيناك بالماضي لتحقق وقوع هذا العطاء، ليقين وقوع هذا العطاء من الملك سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لسه يوم القيامة ما جاش، ولكن أتى الماضي هنا استعمل لليقين ولتحقق وقوع ذلك الشيء، لتحقق وقوع يوم القيامة، يعني ليس يستطيع أحد أن يدفع يوم القيامة، يوم القيامة هيجي هيجي، ما حدش يقدر يمنع وقوع يوم القيامة، لذلك قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سورة النحل. كذلك عندما يقول الله عز وجل إن أعطيناك بصيغة الماضي للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك لن يستطيع أحد كائنا من كان مهما قال من أقوال ومهما فعل من أفعال، لن يستطيع أحد أن يمنع عطاء الملك سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، مهما حاولوا أن يفعلوا، ومهما حاولوا أن يقوموا بالوقوف في وجه هذه الدعوة وبإلقاء الشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم، لن يستطيعوا منع هذا العطاء، فلقد قضى الله عز وجل ذلك بصيغة الماضي. إن طيب أول حاجة قلنا ضمير العظمة، عظم العطاء. ثاني حاجة الماضي. ثالث حاجة ليه جه العطاء ما جاش الإيتاء؟ ليه ما جاش إني آتيتك أو إن آتيناك الكوثر وجه إظهار فعل العطاء؟ إيه الفارق بين الإيتاء والإعطاء؟ تعالوا بقى نحاول نفهم كده، إيه الفارق ما بين آتيتك وأعطيتك؟ أول حاجة يقولوا إن الإيتاء ممكن يرجع فيه، ممكن ترجع فيه، بدليل قول الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. يعني ممكن بعد ما واحد ربنا يؤتيه الملك ينزعه منه. انما العطاء ده اللي زي بيقولوا العطيه او الهديه لا يرجع فيه. حتى ان في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن الرجوع في العطيه او الرجوع في الهبه. يعني لو انت اعطيت واحد عطيه لا يجوز لك ان ترجع فيها. خلاص، يبقى اول حاجه العطاء لا رجوع فيه. يبقى اول حاجه العطاء لا رجوع فيه، واصلا وكيف يرجع الملك سبحانه وتعالى، وايضا اتى الملك سبحانه وتعالى بلفظ العطاء. ثاني حاجه الفرق بين العطاء والايتاء، ان انا لما اوتيك حاجه انا اتيت بحاجه، الحاجه دي ممكن ما تبقاش خاصه بيك. يعني مش خاصه بيك، قال الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. الله عز وجل اتى النبي القران، ولكن القران مش خاص بالنبي، بل هو اصلا النبي اصلا مبلغ للقران. القران خاص بالامه كلها او عام للامه كلها، بس مش لحد تاني غير سيدنا سليمان. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان هو يخاف ان يتعدى على دعاء سيدنا سليمان لا ارانا الجن ولا امسك بالجن ولا ربطه على باب المسجد، ولكن خشيه التعدي على دعاء سيدنا سليمان. فالعطاء بيبقى حاجه خاصيه، فالكوثر ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه العطاء لا رجعة فيه. ثاني حاجه العطاء يحمل معنى الخصوصيه والتصرف المطلق للمعطى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة في العطاء، عطاء لا يكون إلا بالخير. أنا ممكن أوتيك حاجة بس ما تبقاش خير، إنما العطاء أنا طالما أعطيتك حاجة عطية، يعني طالما فيها هدية، الهدية ما بتكونش إلا بالخير، كذلك العطية لا تكون إلا بالخير. يعني وما سألك بعطاء الله عز وجل. الله أكبر. تخيل لما ربنا يبدأ الصورة بإن ضمير العظمة وبالماضي صيغة الماضي وأعطيناك للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت من غير ما تعرف إلا ربنا إداني النبي، خلاص تلاقي قلبك كده اتملى يقين. تخيل لو الصورة دي ليك أنت، لو ليك نصيب من الصوره دي، ربنا بيقول لك انا اعطيناك من غير ما تسمع. عشان كده اخر في اخر الصوره، في اخر الايه قصدي، الكوثر جت في اخر كلمه في اول ايه، اخر، لان يكفيك ان الله هو الذي يعطي. وماذا بعد عطاء الله؟ يا سلام لو ربنا اعطاك، يا سلام. عشان كده بتدعي تقول اللهم اعطنا ولا تحرمنا، ما بتقولش ربنا ادينا ايه، انما مجرد ان ربنا يعطيك هو الخير، كل الخير. اي حاجه من عند المالك سبحانه وتعالى هي خير. فمعنى ان الله عز وجل هو المعطي، الله اكبر. الخير كل الخير لما ربنا يعطيك. انا اعطيناك الكوثر. تعالوا بقى كلمه الكوثر اللي هي مفتاح السوره اصلا، واللي هي اسم السوره، واللي هي العطاء اللي ربنا اداه. يعني ايه الكوثر؟ الاول ايه سبب نزول السوره؟ اقوال سبب نزول السوره كلها بترجع ان المشركين نقلوا واذوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقول عليه انه اكثر. المشركين تناقلوا فيما بينهم، ايا كان القائل، اختلفوا في القائل، هل هو العاص بن وائل السهمي؟ هل هو ابو جهل؟ هل هو عقبه بن معيط؟ ايا كان القائل، مختلفين ما بين اثنين، اكثر اثنين، العاص بن وائل او ابو جهل، مختلفين ان هم قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلوا فيما بينهم انه ابتر. طب ليه قالوا على النبي انه هو ابتر؟ لما مات اولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتر. لما النبي مات اولاده الذكور، مات القاسم ثم مات عبد الله، يعني بالترتيب مات القاسم ثم بعد ذلك مات عبد الله من اولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، بداوا يتنقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتر، اي الذي لا يعيش اولاده الذكور ولا يحمل احد اسمه من بعده. وهناخد معنى الابتر بالتفصيل في اخر السوره. طب ايه هو الكوثر؟ الاول الكوثر، معلش نركز، هي الموضوع صعب شويه، نركز. الكوثر على وزن فوعل. الكوثر على وزن فوعل، يعني اصل الفعل كثره، فلما اتحطت الواو بقى اسمها كوثر على وزن فوعل. خلاص، وزن فوعل ده في اللغه بيفيد ايه؟ بيقول لك بيفيد الكثره المفرطه، لما حاجه تكتر على الاخر، حاجه تكتر جدا، بيقولوا عليها ايه؟ فوعل، كانها دائره لا تنتهي، فوعل. فالله عز وجل يبقى الكوثر كده من معيز الذي اعطاه الله عز وجل النبي الذي لا ينتهي. خير كتير جدا اعطاه الله عز وجل النبي لا ينتهي مثل الابتر. يبقى هم قالوا على النبي ابطر، الله عز وجل رد عليهم وقال اني اعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، فكما يسبون ويقولون على النبي صلى الله عليه وسلم انه ابطر، فان الملك سبحانه وتعالى اعطى الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو الكوثر؟ زي ما قلنا حديث صحيح مسلم ان الكوثر نهر اعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم نهر اعطانيه ربي في الجنه عليه خير كثير. طب ايه العلاقه بقى؟ هنقول دلوقتي ان شاء الله ايه العلاقه بين الكوثر وبين الابتر؟ ايه العلاقه بين الكوثر وبين الابتر؟ وليه جت الابتر على وزن افعل وليه جت الكوثر على وزن فوعا؟ اول حاجه قلنا الكوثر على وزن فوعا لانه الخير الكثير الذي لا ينتهي. ومن هذا الخير الكثير زي ما قالت ما قالش انا اعطينا النبي صلى الله عليه وسلم او انا اعطيناك نهر الكوثر. ربنا في القران ما سماش ان هو نهر، ما قالش ليعم بتلك الكلمه كل خير اتاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالخير الذي اعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خير كثير، تجده في كل شيء، تجده في النبوه، في هذا الاتصال من النبي صلى الله عليه وسلم بالحق الكبير، الوجود الذي لا وجود غيره ولا شيء في الحقيقه سواه، فماذا فقد من وجد الله عز وجل؟ هذا الخير الكثير الذي تجده في القران الذي انزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسوره واحده من سور القران كوثر لا نهاية لكثرته، وينبوع لا نهاية لفيضه وغزارته. هذا الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم تجدوه في كل مكان تتجه إليه، تجدوه في الملأ الأعلى الذي يصلي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة المنتشرة في جميع أنحاء السماء وفي الملأ الأعلى، بل حتى الملك سبحانه وتعالى هو مستوٍ على عرشه، تجد هذا الكوثر وهذا الخير الكثير منتشر بالصلوات الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبصلوات الملائكة على كل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقترن مع اسم الملك سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض. تجد هذا الخير الكثير في كل من أراد أن يدخل هذا الدين، يجد ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الملك حينما يريد أن يدخل إلى الدين. تجد هذا الكوثر وهذا الخير الكثير في كل أحد يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد هذا الخير الكثير في كل من أراد أن يسلم، وفي كل أذان في كل وقت في خمس أوقات في اليوم والليلة مع اختلاف الأوقات واختلاف المواقيت في الأزمنة على مدار الكرة الأرضية على مدار الدول، تجد أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يرفرف في السماء، يقوله المؤذنون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد هذا الاسم اسم النبي صلى الله عليه وسلم منتشرا في كل مكان وفي كل زمان في السماء وفي الأرض وفي كل الأوقات. هذا هو الخير الكثير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هذا الخير الكثير موجودا في سنة النبي المنتشرة الذي قام العلماء بحفظ السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مدار الأزمان وبنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل للنبي في كل مكان وفي كل زمان. لذلك جاءت صيغة فوعل أي المستمرة التي لا تنقطع، الخير الكثير المستمر، يبقى صيغة فوعل بتحمل الاستمرار والدوام على مدار الزمان. إذا الله عز وجل أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا ممتدا من يوم خلق الله عز وجل السماء والأرض إلى يوم القيامة. كل الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخير ينتشر وبدأ الخير يزداد وبدأ الناس تدخل في دين الله أفواجا. كل من أراد أن يدخل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تلك الأمة التي هي أكثر أعداد الأمم يوم القيامة، التي بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها شطر أو ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة، وفي رواية شطر أهل الجنة، نص أهل الجنة أو ثلثين أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الخير الذي أعطاه الله عز وجل للنبي الكثير خير لا يمكن حصره ولا يمكن تعداده على مدار كل من أسلم وكل سنة تطبق وكل واحد يصلي وكل ملك بيصلي عليه وسلم. إذا لا تستطيع أن تعد هذا الخير، وهذا هو عطاء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لسليمان عليه السلام في سورة صاد هذا عطاؤنا، لنقل هذا عطائي، هذا عطاؤنا. فإذا أعطى الله عز وجل أحدا عطاء لا يستطيع أحد أن يمنعه. قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فإذا فتح الله عز وجل للنبي من رحمته وفتح على النبي من خيراته وأعطى النبي الخير الكثير لا يستطيع أحد، كائنا من كان، قائلا من قال، مهما قالوا ومهما فعلوا ومهما رسموا ومهما حاولوا إطفاء ذلك النور الذي بعثه الله عز وجل وإطفاء ذلك الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل النبي، مهما فعلوا ابتداء من أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل إلى نهاية بما فعلت الدنمارك وتلك الكاتبة الحقيرة التي كتبت كتابا وأنزلته في معرض الكتاب في مصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مهما فعل هؤلاء إلى يوم القيامة، مهما فعلوا لمنع العطاء الكثير الذي أعطاه الله عز وجل للنبي لا ولن يستطيعوا قسما بالملك سبحانه وتعالى. فهذا هو عطاء الله، قضاه الله بصيغة الماضي وبنون العظمة، إنا أعطيناك الكوثر، مهما قالوا من أبتر ومهما فعلوا من رسومات ومهما قالوا عليه من كلام وفواحش لن يستطيعوا
أن يطفئوا نور الشمس كما سماه الله عز وجل سراجا منيرا، كما سمى الشمس سراجا وكما قال على القمر منيرا، جمع الله للنبي ما وصف به الشمس وما وصف به القمر، فقال عن نبيه وسراجا منيرا. لن يستطيعوا أن يطفئوا نور النبوة، لن يستطيعوا أن يطفئوا نور السنة، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم متمون لذلك النور. إذن إن أعطيناك الكوثر جاءت إن نون العظمة صيغة الماضي، جاءت بلفظ العطاء وليس لفظ الإيتاء. إن أعطيناك الكوثر، جاء الكوثر على صيغة فوعل، وإن وقلنا إن من الكوثر هو النهر، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، ما معنى الكوثر؟ قال هو النهر. إذن الكوثر هو كل خير. لم يحدد، لم يحدد الله عز وجل ما هو الكوثر، ما هي ماهيته، ما هو قدره، ما هو الكوثر، لم يحدد، لأنه خير مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، خير لا يحد ولا يعد، خير مستمر إلى يوم القيامة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض ومن أهل السماء. إذن لا يستطيع أحد أن يوقف هذا العطاء مهما قالوا أبتر أو غير ذلك، تلك الكلمات التي لا تؤثر على السراج المنير صلى الله عليه وسلم. إذن إن أعطيناك الكوثر. قال الله عز وجل بعد ذلك فصلي لربك وانحر. المفاجأة العجيبة إن عملوا تعداد للأسماء على وجه الأرض دلوقتي، عملوا تعداد أكثر أسماء بيسمى بها الناس، وجدوا أن أكثر اسم موجود على وجه الأرض هو اسم محمد سبحان الله صلى الله عليه وسلم. أكثر اسم مكرر، يعني تلاقي مثلا في الأسماء اسم مايكل في الغرب، وتلاقي مثلا مش عارف في اليابانيين اسم كذا، وتلاقي وجدوا أكثر اسم مكرر، أكثر أفراد يحملون اسم مكرر هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله صلى الله عليه وسلم. مهما حاولوا، ونقول بإذن الله في آخر السورة ما معنى الأكثر، مهما حاولوا أنهم يبصرون سنة الله وسلم ويبصرون ذلك النور لن يستطيعوا، لأن الذي تكفل بهذا العطاء هو الملك سبحانه وتعالى. طيب، ونقول بإذن الله إيه العلاقة بين الثلاث آيات؟ الوقت لما هم يقولوا سبب نزول السورة أن هم قالوا على النبي إيه؟ أكثر. إيه العلاقة إن ربنا يقول إن أعطيناك الكوثر بعد كده فصلي لربك وانحر، بعد كده الآية الثالثة إن شأنك والأبتر، إيه العلاقة بين الثلاث آيات بعضها؟ وفي الوقت العلاقة بين أول آية وآخر آية، هم قالوا أبتر، فربنا لا إن أعطيناك الكوثر، وهنشوف الوقت قلنا بإذن الله عشان ما نستبقش بس لما نأتي الكلمة الأبتر. طيب، قال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. خلاص؟ قلنا الكوثر جاء بدون تحديد وبدون قيد، إشارة إلى تناول ذلك الكوثر كل ما هو خير وبلغه إلى ما يعرف ما لا نهاية، أي خير إذن للنبي صلى الله عليه وسلم منه أوسع نصيب. سيد الولد آدم ونفخ، أول شافع أول مشفع، أول من يدخل الجنة، أول من يبعث صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فصلي لربك وانحر، الفاء فاء التعقيب على هذا العطاء، أي عطاء لابد له من شكر، أي عطاء لابد له من شكر. قال الله عز وجل يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، بعد هذا العطاء فصلي لربك وانحر، لم يقل الله عز وجل فاشكر لربك، ولكن قال فصلي. إذا حقيقة الشكر العمل، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقوم يصلي حتى تتورم قدماه قال أفلا أحب أن أكون عبدا إيه شكورا، أفلا أحب أن أكون أو أفلا أكون عبدا إيه شكورا. إذا من أفضل وسائل شكر الله عز وجل هي الصلاة، فصلي لربك، لم يقل فصلي لله ولم يقل فصلي للرب، نقول عايزين نقف مع كل كلمة في السورة، لم يقل فصلي لله ولم يقل الملك سبحانه وتعالى فصلي رب، قال فصلي لماذا؟ فصلي لربك. مجيء الربوبية هنا يعني ربوبية بدل الألوهية، يعني مجيء الربوبية بدل الألوهية يشهد عناية الملك سبحانه وتعالى ورعاية الملك سبحانه وتعالى وحفظ الملك سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ومهما قال قائلون الله عز وجل يعلم القائلين وقادر على أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وقادر أن يخسف بهم، فإن ربوبية أصلا لفظ الرب ما يخطط الحاقدون اللي إذا نصر، هو يعلم سبحانه وتعالى ويعلم ذلك ويحفظ النبي كما قال الله عز وجل على إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به إيه عالمين، يعني كل الإذاء وكل التخطيطات اللي كان بيعملها المشركون لإذاء إبراهيم كان يعلمها الملك سبحانه وتعالى وهو يحفظ ويرتب حفظ إبراهيم عليه السلام، كذلك فصلي لربك، صلي لمولاك الذي يرعاك ويحفظك ويتعهدك بالتربية، فصلي لربك إيه؟ وانحر. معلش والوقت يحدث، احنا نحاول نسرع. لم يقل فصلي ربك واذبح، ما يلوش وذبح، يعني النحر هنا الذبح. ولم يقل زي ما قال المفسرين وقال جمهور الفقهاء ان هنا الضحية المقصود بالنحر هنا الضحية، وان المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، والنحر يكون بعد الصلاة، استدل الفقهاء بذلك. وده رأي الإمام مالك في تفسير الآية، ان الصلاة هنا صلاة العيد، وانحر ان الذبح يكون بعد الصلاة لا يكون قبل الصلاة. طب ليه جه لفظ النحر؟ ليه ما جاش لفظ الضحية؟ لم يقل فصلي ربك وضحي، لم يقل فصلي ربك واذبح، لماذا جاء لفظ النحر؟ تجد ان النحر لا يكون الا لماذا؟ حد عارف؟ يعني النحر كلمة النحر لا تكون الا لماذا؟ النحر لفظ النحر لا يكون الا، لا مش قصدي ما هو يكون النحر لله، انما الذبح يستخدم مع الاغنام، لا يكون الا للابل. ما هو كذلك الذبح لله والذبح لماذا؟ تكون الى الابل، يعني ما ينفعش تقول انا هنحر شاة او هنحر بقرة، لا هذبح شاة او هضحي بشاة. انما النحر اللي بيحج اسمه يوم ايه؟ مش فيش يوم الذبح ولا يوم الاضحية، اسمه يوم النحر. يوم النحر كانك المفروض تشكر ربنا وتقدم لربنا اغلى حاجة عندك، لان عطايا الملك سبحانه وتعالى علينا كتير، فلما تيجي تشكر تقدم كل ما تستطيع للملك سبحانه وتعالى، يبقى اغلى حاجه هي الابل، واللي يستخدم على الابل النحر. عشان كده جه فصلي لربك ايه وانحر. نيجي بقى نختم السوره ورد على المشركين، ان توكيد ان شانئك هو الابتر، لان الايه الاخرانيه ديت رد على كلامهم محمد ابتر. هم قالوا ايه؟ محمد ابتر. ربنا رد عليهم قال ايه؟ ان توكيد شانئك هو، هو ده بيسموه ضمير فصل، يعني صيغه القصر. يعني ايه صيغه القصر؟ يعني هو اللي ابتر مش انت، يعني هو الوحيد الابتر. ان شانئك هو الابتر، كان ممكن ربنا يقول شانئك ابتر، اي الشانئ هو المبغض، يعني كان ممكن ربنا يقول مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم مبغضك ابتر، لكن ربنا جابها بصيغه ان وحط ضمير هو، يعني هو لوحده كان البتر ده خاص بيه الابتر. وهناخد معنى اللام دلوقتي، وليجي الابتر على صيغه افعل. كل دي تساؤلات، احنا عايزين الغرض من هذا الدرس ان احنا نتعلم ازاي نتدبر في القران، ان احنا نتعلم ازاي نقف مع كل ايه. ليه جت ان؟ وليجي وزن افعل ابتر؟ ليه ما جاش هو البتر او المبتور؟ كلمه المبتور يعني بتر حتى لا تستخدم كثيرا في اللغه، كلمه المبتور تستخدم. ليه ما جاش المبتور على وزن مفعول؟ ليجي الابتر؟ وليجي الف لام؟ ليه ما جاش ان شانئك مبتور؟ فهنشوف دلوقتي باذن الله. اول حاجه ان للتوكيد، اي ان لحظه القدر قدر ذلك. ثاني حاجه شانئك، الشانئ هو المبغض. الشانئ هو الايه؟ هو المبغض، يعني المبغض. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم، يبقى الشانئ جاي من الشناءه اللي هي البغض، ولا يجرمنكم شنآن اي بغض قوم. طب ليه ربنا مع ان الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في ايذاء كتير النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ربنا جاب ايه؟ جاب ان شانئك اي مبغضك. ليه جه مبغضك؟ يعني مجرد بغض، مش بس الايذاء والتعدي والسب والاستهزاء، لا مجرد بغض النبي عليه الصلاه والسلام هيعرضه للبتر ويعرضه للخساره في الدين والدنيا. يعني شوف التعاون على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الملك سبحانه وتعالى. مجرد بغض بس حاجه قلبيه، يعني هو لسه ما عملش حاجه، مجرد واحد يبغض النبي عليه الصلاه والسلام او يبغض سنه، ودي نحظى منها للاسف، نحظى منها سنه النبي عليه الصلاه والسلام، هتعرضنا والعياذ بالله، هيتعرض ذلك المبغض سواء للنبي او لسنه النبي، هتعرضه للخساره الفادحه في الدين وفي الايه؟ وفي الدنيا وفي الاخره. يبقى اول حاجه جه الشنآن اللي هو البغض، ان مجرد البغض. ثاني حاجه ليجي البغض، ما جاش الايذاء، لان اصلا اللي بيؤذي النبي عليه الصلاه والسلام بالايذاء هو لا يملك الا ان هو يبغض، ما يقدرش يعمل، هو ما يقدرش يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام، لا يستطيع ان يوقف نور النبوه، ما يقدرش يوقف نور الملك سبحانه وتعالى. ويأبى الله زي ما ربنا بيقول ويأبى الله الا ان يتم نوره. نوره دي عايده على ايه؟ يعني نور الله. ويأبى الله الا ان ايه؟ يتم نوره. فخلاص الموضوع هيتم، الموضوع قضي بالتمام. يبقى اول حاجه قلنا شانئك مبغضك، اول ليه جت شانئك؟ اول حاجه لان هو لا يستطيع ان يملك الا انه يبغض، ما يقدرش يعمل حاجه غير كده، لا يقدر يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يقدر يوقف دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يقدر يوقف انتشار سنه النبي عليه الصلاه والسلام، مهما قال ومهما فعل لن يستطيع ان يفعل شيء. ثاني حاجه ليه الشنآن؟ ان مجرد بس مجرد بغض النبي عليه الصلاه والسلام هيعرض الانسان للخساره والعياذ بالله. ان شانئك هو الابتر. ايه الابتر بقى؟ يعني ايه الابتر؟ الابتر جاي من البتر يعني القطع، يقول لك هنعمل له عمليه بتر رجل يعني قطع رجل. فهم كانوا بيسموا الدابه المبتوره، يقول لك دابه يعني حيوان عزكم الله مبتور، يعني ديله اتقطع ديله مقطوع، فبيسموه ابتر. فاستعاروا اللفظ ده لكل واحد اتقطع منه او اتقطع منه حاجه كان فيها خير ليه قالوا عليه ابطر. تاني، العرب كانت بتطلق على اي حد يتقطع منه حاجه فيها خير كبير بيقولوا عليه ابشر، لان اتقطع منه خير. فكانت العرب اكتر حاجه بتعتز بيها الاولاد، كانوا بيتباهوا بكثره الاولاد، يقول لك لان انا لما اموت ابني هيشيل اسمي من بعدي، ولما اكبر ابني هو اللي يقف جنبي. هو ده وده موجود دلوقتي، انا لما اكبر انا محتاج ابني هو اللي يشيل اسمي. العرب ما كانتش تحب البنات، كانت توئد البنات، يقول لك انا اعمل ايه بالبنت؟ البنت انا اقتل بنتي عشان عايز ابني يشيل اسمي، وبعدين بنتي هتتجوز وتبعد بعيد عني، انا عايز ابني يفضل جنبي، ابني يشيل اسمي. فقالوا، فالعرب استخدموا لفظ الابصر ان كل اللي ملوش اولاد صبيان ملوش اولاد ذكور او ذكورتم قالوا عليه ابصر. نفهم تاني عشان نفهم ازاي ربنا رد عليهم. تاني قالوا اي راجل ملوش اولاد ذكور لم يلد له ذكور، لم يولد له ذكور، او كان له اولاد ذكور وماتوا زي ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو ده الابتر، لان مفيش حد هيقف جنبه لما يكبر، ومفيش حد هيشيل اسمه بعد موته. عشان كده العاصم بن وائل لما كان بيقيت صوره النبي عليه الصلاه والسلام يستهزئ ويقول عليه ان الله ما يستحق العاصم بن وائل، كان بيستهزئ ويقول ايه؟ لا عليكم بمحمد، انتوا شايفين محمد ليه؟ ان هو الا رجل ابتر لو مات انقطع عقله من بعده. خلاص انتوا شايلين هم محمد ليه؟ هو الوقت لو مات خلاص ان هيجي انه ابتر لا عقب له، فاذا هلك انقطع ذكره كما ذكر ابن كثير في اسباب النزول. قال ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه نرجو الاستثناء. الشاهد اللي بيقول العاصم بن وائل بيقول انتوا خايفين من النبي عليه الصلاه والسلام، ده واحد ملوش اولاد صبيان، ما حدش هيشيل اسمه من بعد، يعني لو مات لو مات خلاص، لو مات الموضوع هيبقى مات وخلصت منه، لا حد هيشيل اسمه بقى ولا اولاده هيدافعوا عنه ولا اولاده هيدافعوا عن ميراثه ايا كان الشاهد. فهم قالوا ايه؟ ده الأفضل. ربنا رد عليهم سبحان الله بنفس اللفظ. دلوقتي انا عايزك تفكر، العرب بتقول الابتر اللي ملوش اولاد صبيان او ماتوا خلاص الذكور ماتوا، كان ممكن ربنا يقول لا ان شانئك هو مثلا معدوم الخير او ملوش خير. ربنا استخدم نفس اللفظ اللي قالوه، هم قالوا على النبي ايه؟ ابتر. رد اللفظ، انت بتقول على النبي ابتر؟ لا ده انت الابتر. ليه؟ عشان ربنا يعلمك يعني ايه الابتر، ايه هو حقيقه الابتر. انت بتقول ان الابتر اللي لما يموت ما حدش هيشيل اسمه، شوفوا دلوقتي كام واحد بيصلي على النبي عليه الصلاه، كم ملك بيصلي على النبي عليه الصلاه، كم واحد دلوقتي زي ما قلنا كم اذان بيصلي على النبي عليه الصلاه بيقول اشهد ان محمد رسول الله، كم واحد مسلم بيصلي على النبي عليه الصلاه، كم يوم جمعه بيعدي يوم عيد المسلمين بيكثر المسلمين فيها على الصلاه. ده بالعكس مفيش ايمان واحد هيكتمل فينا، اي واحد من المسلمين المليار ونص مفيش واحد ايمانه هيكتمل الا لما يحب النبي اكتر ما بيحب ابنه سبحان الله. اللي انتوا بتقولوا عليه افطر، لا ده انتوا فاهمين الافطر غلط، دي بقى مقاييس، بقى مقاييس القران اللي ربنا بيعلمها لك غير مقاييس الصلاه. فهو ابطر من كل خير، يبطر الله عز وجل اهله وماله، الله عز وجل هيقطع اهله وماله فيخسر ذلك في الاخره، ويبطر الله عز وجل حياته فلا ينتفع بها ولا يتزوج فيها صالحا لمعاده، يبطر الله عز وجل قلبه فلا يفهم الخير ولا يؤهله لمعرفة الملك سبحانه وتعالى ولا يؤهله لمحبته والإيمان برسله، يبطر الله عز وجل أعماله فلا يستعمله سبحانه في طاعته، يبطر الله عز وجل أنصاره فلا يجد له ناصرا ولا عونا، يبطره الله عز وجل من جميع القرب فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة. يبقى أي واحد هيبغض النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل هيقطعه بلفظة القطع، هيقطعه عن كل خير. قلنا جت بصيغة أفعل ليه؟ بصيغة أفعل بتحب الايه؟ كأن الاستمرار. او افعل تفضيل، يعني هو كانه هو ابطر واحد في الدنيا، اكتر واحد خسران في الدنيا افعل تفضيل، اكتر واحد خسران هو اللي هيفضل ينام على الصلاه. يبقى اذا اكتر خساره يجدها الناس في الدنيا ان مجرد واحد بس يبغض النبي عليه الصلاه والسلام او سنه النبي عليه الصلاه والسلام. سبحان الله، شفت الدفاع عن النبي، شفت لما الملك سبحانه وتعالى يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى ان شانئك هو الابتر. الالف دي اما الالف واللام العهد، يعني المقصود بيها العاصي بن وائل ابو جهل، او الالف واللام للاستغراق، يعني خسران كل حاجه، خسران فلوسه، خسران صحته، خسران اعماله، خسران قلبه، خسران دنيته، خسران البركه، خسران الرحمه، خسران كل حاجه بمجرد بغض النبي عليه الصلاه والسلام او سنته. شفتوا لما الملك سبحانه وتعالى ينزل صوره فيها دفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى كلمه الكوثر عكس كلمه الابتر. الكوثر الخير الكثير الذي لا ينقطع، الخير الكثير المستمر، الابتر هو المقطوع من كل خير. طيب في اشاره جميله في الصوره، لمحه جميله في الصوره، علاقه الثلاث ايات ببعضها لطيفه من لطائف في الصوره. دلوقتي هم قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ملوش، مفيش حد هيدافع عنه، ولو مات خلاص. ربنا جاب اول ايتين نموذج من نماذج كثره اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، اول نموذج في الاخره، ثاني حاجه نموذج في الدنيا. تاني ركز في الحصار، النبي عليه الصلاه والسلام لو مات هنستريح، ملوش اتباع. اول حاجه العكس، ان هما لما ماتوا مين يسعى دلوقتي؟ اهل ابو جهل. عارفينه راحوا فين؟ هما فين دلوقتي؟ فين اللي كان فين عليه خير ايه كثير، عليه خير كثير زي الكوثر يعني، تجد عليه امتي يوم القيامه انيته كعدد الكواكب. يعني كان ربنا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي بيعرفنا ان عدد امه، تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع امته، فرح النبي يوم القيامه، فرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وهو قاعد مع امته، يناقض تماما الكلمه اللي قالوا عن النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا عليه ابتر. انتوا بتقولوا عن النبي ابتر؟ طيب اصل انتوا ما شفتوش منظر النبي يوم القيامه وهو قاعد مع امته، واحد بيسقى امته كتيره، ومن كتر امته عشان ما يحصلش زحمه على الحوض، من كتر امته ربنا جعل للنبي عليه الصلاه والسلام النهر ده اكوابه بعدد نجوم السماء عشان كثره اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله، يبقى هما قالوا على النبي ابطر؟ انتوا بتقولوا على النبي ابطر؟ لا، النبي مش ابطر، ده انتوا اتفرجوا على كثره اتباع النبي يوم القيامه. ثاني حاجه، يبقى ده في الاخر. طب في الدنيا فين كثره؟ عايزين نموذج لكثره اتباع النبي في الدنيا. جمهور الفقهاء ان صلي ربك وانحر صلاه العيد. انا عايزك تتفرج منظر الناس وهي طالعه من صلاه العيد ورايحه تذبح، ياه كل دول من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل دول مسلمين. اتفرج بقى على صلاه العيد، يعني اتفرج دايما لو جه يوم صلاه العيد اتفرج بقى نماذج من صلاه العيد في مكه، صلاه العيد في مصر، صلاه العيد بقى كمان في كل مدينه، صلاه العيد في المنصوره وفي القاهره وفي كل مسجد بقى من مساجد امم رايحه تصلي العيد، وامم رايحه تذبح، كل كثره اتباع النبي في الاخره ونموذج لكثره اتباع النبي في الدنيا. وفي الايه الثالثه بيقول ان شانئك هو الابتر وملوش ولا تابع، كل دول هيترموا في مسبات التاريخ. الرسامين اللي رسموا كلها كام سنه ويترموا في مسبات التاريخ، ولا حد يسمع عنهم ولا حد يذكرهم، ولما بتيجي ولما بتاتي سيرتهم تاتي باللعن والعياذ بالله. انما النبي عليه الصلاه والسلام لما مات عمر ما سيره النبي بطلت ابدا، حتى بعد ما مات صلى الله عليه وسلم عمر ما النبي عليه الصلاه والسلام سيرته بطلت. كل ما يموت بعد ما مات النبي عليه الصلاه والسلام كل فتره بتعدي بيزداد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام، وبتنتشر الفتوحات، وبيدخل الناس في دين افواجه، وكل ما واحد بيدخل بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، كل واحد من محب النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم صل على محمد. كل ما فتره زمنيه بتعدي كل ما الثناء بيزداد، كل ما اعداد المسلمين بتزداد، كل ما مطبقين السنه بتزداد، كل ما النور بيزداد في الاتمام. عشان كده ربنا قال ويأبى الله الا ان ايه؟ يتم، ما قالش الا ان يبقى، لان الاتمام يوحي بالازدياد. كل ما الفترة الزمنية بتعدي، كل ما نور النبي والخير الكثير الذي لا ينتهي، كل ما الناس بتصلي على النبي، كل ما الناس بتذكر النبي بثناء الحسن. قال الله عز وجل: إن الله سبحانه وتعالى هو مستوى على العرش وملائكته، لم يقل والملائكة، قال وملائكته. تشريف الملائكة بنسبتهم إلى الملك سبحانه وتعالى كأن كده ولي المثل، أنا بقول لك إيه؟ الملك وجنوده. إن الله وملائكته يصلون بالفعل المضارع، مش صلوا للاستمرارية، يصلون على النبي، لم يقل على محمد، قال على النبي، إذانا بأحق من وصف بالنبوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تذكر كلمة النبي فقط المقصود بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته المنتشرة في جميع الأنحاء تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من الملك سبحانه وتعالى بعد أن قدم بنفسه واثنى بملائكته أمر المؤمنين أن يصلي. فانتشر كما قال ابن كثير فانتشر الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وفي الأرض. يصلي عليه ويثني عليه أهل السماء، وأمر الله عز وجل أهل الأرض أن يثنوا على النبي في أرجاء السماء وفي الأرض من المؤمنين الصالحين، نسأل الله أن نكون منهم. يبقى إذن هذه الصورة خالصة دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة دي بتبين لك منهج الدعوة. لابد من إذاء، لابد من الناس هتطلع طوله أكتر، لابد من الناس هتطلع طول هو الجوز تسعة، لابد من الناس لابد لازم هتطلع، لازم الناس هتطلع وتقول كذا كذا النبي، وتلقي شبهات سواء على الداعية سواء كان النبي أو غيره، لازم يقعدوا يلقوا شبهات. ومال النبوة ومال إنه هو أكتر يعني بالعقل كده، مال إنه هو نبي بأنه ما بيعشوش أولاد، خلاص هو قدر إنه ما بيعشوش أولاد، مال النبوة يعني إيه الشبهة إنه ما عندوش أولاد؟ هو مجرد بس لقاء الكلام، مجرد رسم شوية رسومات الناس تفهين اللي عملوها، مش عارفين هما بيرسموا إيه، أو أظن إنه يلقوا شبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مال ده ومال الدعوة؟ ناقشونا في الدين، كلمني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كلمني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمني في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما يقدرش لأنه عارف إنه لو دخل هنا هيهزم، إنما هو يقعد يلقي شبهات من بعيد. عشان كده تلاقي المسلمين وهم بيناقشوا أي دين من الأديان يخش له في صلب دينه، يناقش النصارى يخش له في صلب دين. كلمني عن التوحيد. إنما تلاقي النصارى لما يجي يكلموا المسلمين ما يكلمش في الدين، يقول لك أصل أنتوا النبي عمل كذا، ويقعد يجيب شبهات. طب كلمني في الدين، كلمني في التوحيد بتاعنا، كلمني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلمني في أخلاق الدعوة. صورة متكررة، صورة بتبين لك مدى إيذاء المشركين وإيذاء الأعداء، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، لكل نبي عدو. فكما قالوا فمن سار على طريق الأنبياء فلابد له من أعداء، ولكن في البداية هناك قلة، ثم بعد ذلك مرد أهل الإيمان كثرة وفيض وامتداد، ومرد أهل دائما لازم هتلاقي. عشان كده تلاقي لما استهزأوا جت معية الله ونزلت صورة، هتلاقي معية الله دايما دايما بعد الأذى، لما يشتد الأذى لابد أن تأتي هناك دائما المعية بعد أذى الأعداء، لازم بعد أذى الأعداء تلاقي فتح ونصر وبشرى وسكينة وطمأنينة. عشان كده تلاقي بعد أذى الطائف وشعب بقى أبي طالب وأذى المشركين اللي تزايد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنين الأخيرة في مكة بعد موت عمه أبو طالب وموت زوجته خديجة، بعد كل الإزاء ده وبعد شدة الإزاء على النبي صلى الله عليه وسلم تجد بقى الإسراء والمعراج، القرب من الملك سبحانه وتعالى، فرض الصلاة، تجد الفتوحات دايما بعد الإزاء. تلاقي بعد قولهم ودعه صاحبه وقال عليه السلام تنزل صورة خالصة، صورة الضحى، ما ودعك ربك وما قال، وهكذا. وإحنا لينا نصيب من هذه الصورة. الله سبحانه، إحنا لينا نصيب من هذه الصورة. هكذا للداعية المخلص نصيب من هذه المعية ومن هذه العطايا ومن هذا الكوثر، له نصيب من ذلك إذا صار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكرر، هكذا للداعي المخلص نصيب من هذه المعية ومن هذه العطايا، ليعلم أن هذا الطريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه الأذى من الأعداء لكن فيه المعية من رب الأرض والسماء، كما أن طريق الأنبياء فيه الأذى من الأعداء لكن فيه المعية من رب الأرض والسماء. فمحاولات الطعن والتشويش على الدعاء قديمة بقدم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما علاقة كما قلنا حقيقة هو رسالة بوجود أولاد أو عدمهم إلا مطيل؟ كانت هذه بعض الكلام عن سورة الكوثر، كما قلنا إن أعرف إن شانئك إن مفروضك يا رسول الله والأكثر، وكما قال الله عز وجل فإن تظاهر عليه. سورة التحريم مجرد حاجة بسيطة جدا يا أخي سبحان الله، حاجة بسيطة جدا عملها زوجات النبي عليه الصلاة مع النبي عليه الصلاة، أيا كانوا الخلاف اللي عملته السيدة عائشة. شوف ربنا بيقول ايه، فان تظاهر عليه، شوف ربنا بيقول ايه، فان الله هو مولاه وجبريل وصال والملائكه بعد ذلك ظهير. تاني اول، وبعد كده قال ايه وجبريل. حد عارف تشكيل كلمه جبريل ايه؟ بالضم ولا بالفتح؟ يعني فان الله هو مولاه وجبريل، وجبريله ولا وجبريله؟ فان الله هو مولاه وجبريله ولا وجبريله؟ بالضم ولا بالفتح؟ بس مش عارف ولا ايه يعني. ان الله ايه بالفتح والواو دي عطف، فان الله هو مولاه وجبريل يعني عطف على الله، عطف على لفظ الجلاله الله، فتبقى مفتوحه وجبريل ولا
هتبقى بالضم وجبريله ها واحد بالفتحة واحد بالضمة وبعد كده واحد بالفتحة واحد بالضمة ها هتفتح المصحف سورة التحريم. طيب نفكر إن الله بالفتحة اهي. طب وجبريل كان المتوقع كان المتوقع إن جبريل تبقى بالفتح عشان تبقى معطوفة على إنما تفاجئ إن هي جت بالضم. ليه جت بالضم؟ ليه جت بالضم؟ ليه؟ حد عارف ليه جت بالضم؟ لأن لو كانت جت بالفتح يبقى وجبريل هيبقى هنا جبريل معطوف على لفظ الجلالة. ربنا يريد يقول لك لا ولاية الله للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لها مثيل حتى لو كان ولاية جبريل ودفاع جبريل الذي أوتي من قوة إنه طرف جناحه قلب قرى قوم لوط رفعها وقلبها حتى لو كان جبريل ولكن ولاية الملك للنبي صلى الله عليه وسلم غير ولاية جبريل تماما. فالواو دي بيسموها بقى مش واو عصر واو المغايرة استئناف يعني جبريل والمؤمنين دول لهم طريقة خالص للدفاع النبي وربنا لا 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 ده حاجة تانية بقى سكة تانية إن الله هو مولاه دي سكة خلصت أهي ولاية الملك للنبي وحتة تانية بقى خالص بقى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ضايف. طيب ثاني وجبريل وصالح المؤمنين كان المتوقع هو اللي هيدافع عن النبي واحد بس صالح بس هو المؤمنين كلهم كان المتوقع ربنا يقول وصالح وهو الجماعة ليه جت بالمفرد ليه جت بالمفرد ليه جت وصالح واحد بس ليه جت كأنه اسم فرد واحد مع ان اللي هيدافع عن النبي كتير اللي هيدافع عن النبي والصحابة اللي دافعوا عن النبي كتير جدا ليه ربنا قال وصالح مفرد وليه قال والملائكة بعد ذلك ما قالش طهراء أو ظاهرين يعني الملائكة جمع ليه جه ظهير مفرد ليه جه المفرد هنا في مقام الجمع لأن صالح جات مفرد والظهير جات مفرد لأن كأن المؤمنين كلهم لو هم صالحين فعلا يقفون وقفة رجل واحد للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى موقف المؤمنين كلهم موقف واحد بس للدفاع عن الاسلام لا تبديل له ولا تغيير له يبقى الا عند اذاء النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما يؤذى النبي عليه الصلاه كل المؤمنين هيقفوا موقف رجل واحد للدفاع عن الاسلام حتى ملائكه الارض والسماء هيجتمعوا كانهم ملك واحد لان هم هيشتغلوا في وقت واحد في وقت واحد ويفعلوا في وقت واحد دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هنا المفرد في مقام الجمع اشارا بوحده الموقف الذي سوف يتخذه المؤمنون وسوف يتخذه الملائكة في جميع الأنحاء للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. دي كانت بعض الآيات التي أنزلها الله عز وجل للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصور التي تكلمت للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن نختار سورة الضحى وسورة الشرح سورة النجم كل الصور التي تطرقت للدفاع أو نرجع مرة أخرى للسلسلة ونكمل في الصور القصيرة سواء الهمزة أو العصر أو سورة الكهف. كان هذا بعض الكلام عن سورة الكوثر الذي أنزله الله عز وجل خالصة دفاعا للنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيحا أن الله عز وجل أعطى النبي من الخير الكثير الذي لا ينتهي. الخير الذي تجدوه في النبوة تجدوه في القرآن تجدوه في السنة تجدوه في كل أذان تجدوه في كل ركعة تجدوه في كل صلاة تجدوه في تطبيق كل سنة وتطبيقها الناس. هذا النور الذي ينتشر ويمتد ولن يستطيع أحد أن يكتشف ذلك النور الذي بدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يساعدنا أن نكون ممن يتم هذا النور لأن الله سوف يتم نوره ولو كره الكافرون ولكن نسأل الله أن يستعملنا ممن أن يكون له دور في إتمام هذا النور. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في إتمام ذلك النور وأن يكون لنا دور في إتمام هذا النور. اللهم استعملنا لنصرة حبيبك اللهم استعملنا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استعملنا لنصرة حبيبك الدفاع عن حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.